إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع باب جديد من أبواب أصول الاعتقاد، وهو فيما يخص ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحث على اتباع الجماعة والسواد الأعظم، وذم تكلف الرأي والرغبة عن السنة والوعيد في مفارقة الجماعة. هو باب عظيم جدا يحث على اتباع الجماعة، وأثبت أنهم هم السواد الأعظم، هم السواد الأعظم. ولعلنا قد تطرقنا إلى بيان ذلك في دروس قد مرت، وهو إثبات أن المسلمين قد تفرقوا إلى شيع وأحزاب وفرق وجماعات. وقلنا في شرح حديث افتراق الأمة أن أهل السنة والجماعة هم أعظم فرقة، هم أعظم فرقة، وإلا فمن فرق المسلمين الخوارج. فلو أردنا الآن أن نقول أي الفرقتين أعظم وأكثر سوادا، أهل السنة أو الخوارج في مصر، لقلنا أهل السنة. ولو أردنا أن نطبق هذا على كل بلد من بلدان المسلمين، لكان أهل السنة والجماعة أكثر وأعظم من غيرهم في أي بلد من البلدان. فأهل السنة والجماعة فضل من الله تعالى ورحمة، هم السواد الأعظم في كل بقعة من بقاع الأرض التي نطقت بتوحيد الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحث على اتباع الجماعة والتمسك بها والاعتصام بحبلها المتين، وهم السواد الأعظم. وقد وردت أحاديث، بل قد وردت آيات فيها الوعيد الشديد والتهديد الأكيد لمن ترك السواد الأعظم وترك الجماعة. وأثبتت هذه الأدلة أن من ترك الجماعة قيد شبر فمات ميت الجاهلية. وهذه النصوص. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذه سمة من سمات السواد الأعظم، وهم أهل السنة والجماعة، أنهم معتدلون في التمسك بالسنة، لا يغالون فيها ولا يجافون عنها. ولذلك هذا الحديث له مناسبة، لما ذهب قوم أو نفر إلى بيت من بيوت النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا عن عبادته، فلما أخبرتهم عائشة رضي الله عنها بعبادة النبي عليه الصلاة والسلام كأنهم تقالوها، قالوا هذه عبادة قليلة، والنبي عليه الصلاة والسلام ليس كمثلنا، أو نحن لسنا كمثل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا رجل قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيعبد أو لا يعبد، قد أخذ الوعد من الله عز وجل ألا يعذبه بل يدخله الجنة. وأما نحن فإننا نحتاج إلى عبادة، بل وإلى مشقة في العبادة، حتى نحظى بشيء مما حظى به النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا لا، لابد أن تشق علينا وأن تكلفنا أعظم من ذلك من الأعمال والعبادة والصلاح والتقوى والطاعة وغير ذلك. كأنهم تقالوها. فأما أحدهما فقال إني لا أتزوج النساء قط، وأما الثاني قال فإني لا أنام على فراش قط، والثالث قال وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وظل كل واحد منهم يتزهد زهدا لم يؤمر به، حتى ذهب بعضهم واستأذن من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عثمان بن مضعون رضي الله عنه، في الاختصاء، وهو سل المبايض حتى لا يكون له رغبة في النساء وينقطع للتبتل، أي ينقطع للعبادة. ولذلك يقول أنس رضي الله عنه استأذن عثمان بن مضعون على النبي عليه الصلاة والسلام في الاختصاء، ولو أذن له لاختصيناه، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يأذن. لماذا طلب عثمان بن مضعون هذا؟ لأجل أن ينقطع فلا يكون له رغبة للنساء، كالمرأة التي يثل أو تثل مبايضها، لا ترغب في النساء، لا ترغب في الرجال، والرجل الذي يختصي لا يرغب في النساء قط. وإنما حمل عثمان بن مضعون على مثل هذا الطلب أنه أراد أن ينقطع للتبتل، أن ينقطع للعبادة، والتبتل هو الانقطاع. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن له في ذلك، لأن الدين وسط بين الروحانية وبين المادية، فلا بد للبدن من حاجة، ولا بد للروح والقلب من حاجة. ولذلك رد النبي عليه الصلاة والسلام على عثمان بن مضعون هذا الطلب. فهؤلاء القوم لما أتوا إلى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا من ذلك الطلب أو سألوا عن عبادته فتقالوها، خرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألستم القوم الذين قلتم كيت وكيت؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. في شك عندكم في هذا؟ ما في شك. من الذي يشك أن أفضل الخلق على الإطلاق هو النبي عليه الصلاة والسلام؟ وما حاز هذه الأفضلية إلا بتقواه وطاعته لله عز وجل. أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله وأعلمكم بالله، في رواية البخاري ومسلم وأعلمكم بالله، أما إني أتقاكم لله وأعلمكم بالله، أي من جهة العلم والعمل، فهو من حيث العلم بالله هو أعلم الخلق، ومن حيث التقوى هو أتقى الناس علم وعمل. ولكني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأنام وأرقد. فمن رغب عن سنتي، أي زهدا فيها حبا في غيرها، فليس مني. فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي قد اتخذ سنة غير سنتي واهتدى بهدي غير هدي. ولا شك أن هذا ضلال وانحراف، فلا بد من التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام على المراد الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بد من التمسك بكتاب الله على مراد الله عز وجل، فليس على مراد أحد، وليس على مراد عالم من العلماء. أنا أقول عالم فضلا عن عامي من عامة الناس، فلا بد من التمسك بكتاب الله على مراد الله، ومن التمسك بالسنة على مراد صاحبها عليه الصلاة والسلام. لا يجتهد أحد اجتهادا مخلا بالآداب والأخلاق والسلوكيات التي أمرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أيضا ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فموته جاهلية. من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. لماذا؟ ولا شك أن هذا الحديث له قصة طويلة جدا، خاصة لمن قرأ كتاب إمام الحرمين الإمام الجويني اسمه غياث الأمم، غياث الأمم. لو وجدت أن هذا الحديث في هذا الزمان له مشكل عظيم جدا. الحديث يقول: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة. أي جماعة هي؟ أي جماعة هي؟ المقصود بها جماعة المسلمين التي تقع تحت راية الخليفة والسلطان والخليفة الشرعي. فأين هو؟ مشكلة عظيم جدا، لابد من خلافة راشدة على منهاج النبوة حتى نقول إن من خرج عن هذا فمات مات ميت الجاهلية. بعض الجماعات الموجودة على الساحة كل يدعي أن هذا الحديث يخصها، أحيانا يعلنون ذلك ولو من طرف خفي على استحياء، وأحيانا يتبجحون به. ولا شك أن هذا التصريح تصريح خاطئ، أن كل جماعة من الجماعات العاملة على الساحة ما هي إلا وحدة من وحدات المسلمين التي تهتم بجانب أو بجانبين أو بمسألة أو بمسألتين من المسائل التي أمر الله تعالى بها ورسوله. ومنهم من يخطئ ومنهم من يصيب، ومنهم من يصرع إليه الخطأ ومنهم من يصرع إليه الصواب.
لكن هل هي الجماعة التي يجب على كل واحد منا أن يتبعها؟ وإلا فلو مات من غير بيعة لفلان أو علان فموته جاهلية؟ الجواب لا، الجواب لا. أنت لا يلزمك قط أن تبايع، وإني أعتقد أن من بايع أي إمام أو أي عالم أو أي جماعة في هذا العصر من هذه الجماعات فإن بيعته بدعية وليست شرعية، وليست شرعية. لماذا؟ أولا، البيعة لا تكون إلا للخليفة العام، للخليفة العام الذي اجتمع المسلمون متمثلين في مجلس الحل والعقد الشرعي الذي حكم البلاد شرقا وغربا بأن يعينوا أميرا للمسلمين عامة، كما حدث في سقيفة بني ساعدة في تولية أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكان هو الخليفة المعتمد، الخليفة الشرعي الرسمي الذي بعد ذلك ولى الولاة ونصب الأمراء ثم أطلقهم في الأمصار والولايات، وكل واحد من هؤلاء تحت إمرتي هو، أي تحت إمرة أبي بكر الصديق. فإن البيعة لا تكون إلا على هذا النحو، إلا على هذا النحو. أما هذه البيعات فإنها كلها بيعات لا يقرها الله تعالى ولا يقرها الرسول ولا أحد من أهل العلم الذين لهم بصر نافذ وحفظة قوية. فإن الحديث من خرج من الطاعة وهي طاعة الخليفة أو طاعة الوالي والأمير والسلطان الذي ولاه وأمره وسلطه الخليفة الأعظم وهو خليفة المسلمين، فلو كان الأمر كذلك وحدث خروج على هذا الرجل فإن من مات على هذا النحو فموته جاهلية، وأما من خالف ذلك فليس موته بجاهلية قط. فقوله من خرج من الطاعة وفارق الجماعة التي يترأسها الخليفة الشرعي كما قلنا فموته جاهلية، ومن خرج على أمتي وهي الجماعة أيضا، وهي الجماعة أيضا يضرب برها وفاجرها، يضرب فيها البر والفاجر ويقتل فيها البر والفاجر، لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس مني، فليس مني، أي لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. إذا رفع المؤمن لواء الإيمان والتوحيد قاتله، قاتله لأجل إيمانه كرها في الإيمان وحبا في النفاق والكفر، فإنه لو كان كذلك لكان جاهليا خارجا عن ملة الإسلام. ثم يقول ولا يفي لذي عهدها، انظر إلى عظمة الإيمان، فإن الله تبارك وتعالى يلزمنا النفي بالعهود حتى وإن كانت مع غير المسلمين، حتى وإن كانت مع غير المسلمين، ولكن أي عهد مع غير المسلمين هل يلزم الوفاء به؟ هل يلزم الوفاء به؟ الجواب أنه لا يلزم الوفاء به إذا نكص وخان أصحاب العهد عهدهم، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أمهل اليهود في المدينة، قد أمهلهم وأقرهم في سكن المدينة على شروط ألا يؤذوا مؤمنا وألا يخونوا ولا يغدروا وغير ذلك من الشروط، ولكنهم سرعان ما خانوا وتكشفوا على عورات نساء المؤمنين، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن أخرجهم وأجلاهم عنها، لأن الذي خان أولا هم اليهود، فإنهم إذا خانوا العهد فلا عهد لهم، فلا عهد لهم. فهنا قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى مؤمنها، أي لا يرقب فيه إلا ولا ذمة، ولا يفي لذي عهدها فليس مني، ومن مات تحت راية عمية، ومن مات تحت راية عمية يغضب للعصبية أو يقاتل للعصبية فموته جاهلية، فموته جاهلية. ولذلك سئل النبي عليه الصلاة والسلام الرجل منا يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل كيت وكيت وكيت، وظل يعددون له أمور العصبية الجاهلية، أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله؟ لم يذكر أن واحدة من هذه في سبيل الله، وإنما قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذه الوحيدة التي تجعلك على الجدة والاستقامة. أما إذا قاتلت لأجل أبيك أو لأجل أمك عصبية أو حمية جاهلية، أو قاتلت لأجل عشيرتك أو لأجل مالك قتالا غير مأذون فيه من جهة الشرع أو غير ذلك، فإن هذا ليس أبدا من دين الله عز وجل. ومن مات في قتال على هذا النحو فموته جاهلية. وعن أسامة ابن شريك، وقد صح من حديث غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من جاء إلى أمتي وهم جميع، أي وهم مجتمعون، من جاء إلى أمتي وهم جميع يريد أن يفرق بينهم فاقتلوه كائنا من كان، كائنا من كان. يعني إذا كان للمسلمين خليفة وإمام يقتدى به محل رضا، وقد ظهر خليفة آخر وطلب البيعة لنفسه وقال أنا أحق بالبيعة من فلان، فهذا بلا شك من شأنه أن يحدث فتنة عظيمة يكاد الصف الإسلامي جميعه أن يهلك فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام حسم هذه القضية وقال من أتاكم وأنتم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه كائنا من كان، حتى لو كان مؤمنا، حتى ولو كان مؤمنا، حتى لو كان مسلما، حتى ولو كان مسلما. وليس هذا القتل على سبيل الحد أو على سبيل الردة أو تكفيره، وإنما هو قتل لأهل الإيمان للحفاظ على بقية المؤمنين. يقتل رجل واحد في مقابل أن تحقن دماء أمة بأسرها، لأنه خرج يقول أنا مؤمن بل على رأس أهل الإيمان أريد البيعة لنفسي، لأن الأمور لا تنصلح وإن الأمة لا تستقيم إلا على يدي. فلا شك أن هذه الدعوة إنما هي دعوة إيمانية. الرجل لم يسب الله ولم يسب الرسول ولم يسب الشرع، وإنما ما ظهر بما ظهر به إلا لأجل راية لا إله إلا الله. لكن هذه الدعوة دعوة غير سليمة وغير مستقيمة، وإن صدرت من أهل الإيمان، وإن صدرت من أهل الإيمان. وكم من رجل قاتل الأمير فقتله الأمير ليس من باب أنه كفر، ولكن من باب درء فتنته، درء الفتنة. فربما يقتل المسلم لأجل الحفاظ على بقية المسلمين، وأنتم تعلمون أحكام الثغر، وإن كانت أحكام الثغر لا يصح القياس عليها هنا، لأن أحكام الثغر أن يأخذ العدو سلة من أهل الإيمان ولا يتميز عنهم، ولكن لا يمكن التغلب على العدو إلا بإعمال القتل فيهم جميعا وبينهم مسلمون. فهل يجوز هنا أن يعمل فريق ومعسكر الإيمان القتل في أهل الكفر وبينهم مسلمون؟ الجواب نعم. لماذا؟ للحفاظ على حياض الإسلام والذب عنه. مع أننا متأكد أني لو أعملت فيهم القتل لابد أن أقتل مسلما، نعم يجوز إذا لم يكن حل إلا هذا. فكذلك إذا خرج الرجل بدعوى هي لا تكفره، أو ربما يكون فيها جاهل أو سكران، يعني معذور، يعني لا يقتل بها، ولكن لما وجدنا له أتباع وفتنة وشرخ أو صدع لجدار الإسلام في قلوب أبنائه يقتل هذا الرجل. أنتم تعلمون أن خالد بن عبد الله القصري رحمه الله قتل الجعد في يوم عيد. قال خالد بن عبد الله القصري بعد أن فرغ من خطبة العيد ضحوا أيها الناس تقبل الله منا ومنكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإني مضح بالجعد بن درهم، ونزل فذبحه في أصل المنبر، ونزل فذبحه في أصل المنبر. أهل العلم قد اختلفوا، منهم من كفر الجعد وقال حجة القسري في قتله أنه كفر، ولكن جمهور أهل السنة على أن الجعد لم يكفر، الجعد لم يكفر، نعم دعواه التي خرج بها كفر كفر، ولكنه هو لم يكفر، ولكن جميع الأمة اجتمعت على تصويب خالد بن عبد الله القسري في قتله الجعد. لماذا؟ قال يقتل ولو كان مسلما للذهاب بفتنته، للذهاب بفتنته وحماية المسلمين مما يقول، لأنه قال قولا خطيرا، قال إن الله تعالى لم ينزل إلى السماء الدنيا ولا ينزل، ولم يكلم موسى تكليما، ولم يكلم موسى تكليما، وقال كلاما عظيما جدا في القدر. فقوله هنا عليه الصلاة والسلام من جاء إلى أمتي وهم جميع، أي وهم مجتمعون على إمام واحد، يريد أن يفرق بينهم فاقتلوه كائنا من كان، فهل هذا القتل يستلزم كفر الذي خرج؟ الجواب لا، لا يستلزم. ثم السؤال الثاني، هل يمكن أو هل يجوز قتل المسلم؟ نعم يجوز، إذا أتى ما يستوجب قتله، إذا أتى من الأعمال ما يستوجب قتله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالأصل في دم المسلم أنه إيه؟ أنه حرام. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في البخاري، كما في البخاري لا يزال الرجل في فسحة من دينه، يعني في سعة من دينه، ما لم يصب دما حراما، أي ما لم يقتل نفسا، ما لم يقتل نفسا بغير حقها، بغير حقها. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وهذا يدل على أن المسلم إذا قتل نفسا بغير حقها ضاقت عليه الحلقة جدا، ضاقت عليه جدا، فلعله لا تقبل له توبة، لعله على مذهب ابن عباس أن من قتل مؤمنا متعمدا لا تقبل توبته قط. ثم الأمر الثاني أن النبي عليه السلام قال النفس بالنفس، وهذا قول الله تبارك وتعالى، ولكن قد ورد في الحديث أن دم المسلم لا يحل إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق لمين؟ للجماعة. واحد كده يقوم خارج على الإمام بالشروط المذكورة آنفا، يقول له والله أنت إمامتك دي مش عجباني وأنا خارج من طوعك لا أتبعه. لا شك أن هذا الرجل لو قال هذه الكلمة له أحكام عظيمة جدا، فإن كان كلامه هذا لا صدى له عند عامة الأمة ولا خطورة عليه لجمع كلمة المسلمين على ذلك الإمام، يعني قال الكلمة دي وقعد في بيته قافل عليه ما فيش أي منه أي خطورة، فإنه لا شيء عليه. ولكن لو مات على هذا النحو فموته جاهلية، فموته جاهلية. أما لو قال للإمام والله أنا خارج عليك وما لي علاقة بيك وأنت إمامتك غير شرعية وغير ذلك، وتبعه أقوام على هذا وتحيزوا وتميزوا، أي صاروا في مكان والأمة في مكان، وجب على الإمام أن يقاتلهم، وجب على الإمام أن يقاتلهم قتال من خرج عن الجماعة. ولذلك أنت إذا نظرت إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قتاله لمن خرج عليه لعلمت هذا، فإنه لما تميزوا وصاروا في مكان وعلي في مكان قاتلهم. لماذا؟ لأنهم خرجوا عن الإمرة الشرعية لعلي بن أبي طالب، فوجب عليه قتالهم فقاتلهم. وفي الوقت نفسه لما سئل عنهم هل هم كفار؟ قال لا، إنما هم قد فروا من الكفر. يعني أنت بتقتلهم ليه علي؟ هم كفار؟ قال لا، ده هم من الكفر فروا. فماذا هم إذن؟ قال هم إخواننا بالأمس بغوا علينا إيه؟ اليوم. هم إخواننا كانوا على نفس النهج بالأمس واليوم قد بغوا إيه؟ علينا. فسماهم بغاة ولم يسميهم إيه؟ ولم يسميهم كفار، ومع هذا قاتلهم. فقتل منهم وقتلوا منه. والله تبارك وتعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما، أي إحدى الطائفتين، فإن بغت، يعني في بغي وفي ظلم وفي عدوان، ومع هذا لم يسلب المولى عز وجل عنها اسم إيه؟ اسم الإيمان أو صفة الإيمان، ماشي؟ فالطائفة ممكن تخرج على الإمام فتكون باغية مع إيمانها، ويجاز للإمام أن يقاتلهم وأن يريق دماءهم مع أنهم برضو إيه؟ مؤمنين. فليس بلازم، ليس بلازم أن يقاتل الرجل لخروجه عن الملة، بل يقاتل وهو في داخل مين؟ في داخل الملة إذا استوجب ذلك. وعن أسامة ابن شريك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يد الله على الجماعة، يد الله على الجماعة، فإذا شذ الشاذ منهم اختطفته الشياطين كما يختطف الشاة ذئب الغنم. كلام جميل. وفي الحديث: إنما يأكل الذئب من الغنم إيه؟ القصية، يعني البعيدة، يعني طول ما الغنم مجتمعة، هذا تمثيل بليغ جدا، طول ما الغنم مجتمعة وراعيها معها لا يمكن للذئب أبدا أن يخترق هذا الصحن. أما إذا كانت الشاة شاة شاردة شاذة وابتعدت عن أخواتها من الغنم، فلا بد وأن يهجم عليها مين؟ الذئب. فكذلك الرجل إذا كان مع الجماعة فإنه محفوظ، محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى لهذه مين؟ لهذه الجماعة، لأن هذه الجماعة ما اجتمعت إلا اجتماعا شرعيا حقيقيا على كتاب الله وعلى سنة رسوله. لأننا قلنا معنى أهل السنة والجماعة أنهم متمسكون بالأثر وقد اجتمعوا على ذلك، وقد اجتمعوا على ذلك، فلا تطلق الجماعة إلا الجماعة الشرعية إلا على قوم اجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسوله. والنبي عليه الصلاة والسلام قد وعد وعدا أكيدا أنه قد ترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل، لن نضل، أي لا يحدث لنا الضلال، هو كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الأمر كذلك وتمسك المسلمون بكتاب ربهم وسنة نبيهم واجتمعوا على ذلك، فأنى للشيطان أن يخترق هذا الصف، فضلا عن غير الشيطان من شياطين الإنس. فقوله هنا عليه الصلاة والسلام: يد الله على الجماعة، يد الله على الجماعة. بعض الناس وللأسف الشديد في هذا الزمان من أهل السنة ومن الداعين إلى التمسك بالأثر زلت قدمه في هذا الحديث وقال: اليد هنا بمعنى القوة، بمعنى القوة، وقال: أنا لا أستطيع أبدا في هذه الصفة على جهة الخصوص أن أعقل أن اليد يراد بها اليد، يراد بها اليد. ثم ذكر نفس التأويل ونفس التفسير في قوله: يد الله فوق أيديهم. فقال: أنا لا أعتبر أبدا اليد هنا بمعنى اليد الحقيقية الثابتة لله عز وجل، وإنما اليد هنا بمعنى إيه؟ القوة. فلما حدثناه في ذلك، لأنه هو إمام من أئمة السنة، فقال: كيف لي بأن أفهم أن اليد هنا بمعنى اليد الثابتة لله عز وجل، وكيف تكون يد الله على الجماعة؟ إذا كانت هي اليد الثابتة لله فكيف تكون يد الله فوق أيديهم، فوق أيديهم؟ قال: إن ذلك يلزم منه المماسة، إن ذلك يلزم منه المماسة، ولله المثل الأعلى. فقال: يد الله فوق أيديهم، يعني هكذا، ووضع اليسرى على اليمنى أو العكس. قال: يد الله فوق أيديهم، اللغة تقول بالفوقية أن تستلزم المماسة. قلت: لا، يد الله فوق أيديهم ويد الله على الجماعة لا تستلزم المماسة. ثم سألته: أين السماء؟ قال: فوق. أين الأرض؟ قال: ما نحن عليها. قلت: ألست تقول إن السماء فوق الأرض؟
ألست تقول هذا؟ قال بلى. قلت هل يلزم من ذلك أن تمس السماء الأرض؟ قال لا. قلت إذن هكذا السماء فوق الأرض لا يلزم منها ممسة السماء للأرض، فكذلك يد الله تبارك وتعالى فوق أيدينا، إنما ذلك يعني علو المولى تبارك وتعالى وفوقيته. فعلى أي حال هو وعد أن ينظر في الأمر، وأظن أن عنده الوقت الكافي لأن هذا مر عليه عامان وزيادة. فقوله يد الله على الجماعة هي إثبات ليد الله تبارك وتعالى الحقيقية الحقيقية، ولا ينفي ذلك أن نفهم منها ما يلزم من ذلك، وهو حفظ الله تبارك وتعالى لهذه الجماعة وعنايته بها ونصره وتأييده وغير ذلك، لكن لا ننفي المعنى الأصلي وهو أن يد الله تبارك وتعالى فوق الجماعة. قال فإذا شذ الشاذ، أي فإذا انحرف عن هذه الجماعة منحرف وتركها ونحى نحوا غير نحوها وذهب مذهبا غير مذهبها، اختطفته الشياطين كما يختطف الشاة ذئب الغنم. وفي حديث عبد الله بن عمرو وغيره، ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى لو كان فيهم من يأتي أمه على أنية لكان في أمتي من يفعل ذلك. ولا شك أن بني إسرائيل كان فيهم ذلك، كان رجل يأتي أمه ويأتي ابنته، وإن هذه الأمة قد ظهر فيها ذلك، قد ظهر فيها ذلك حقيقة. وفي هذه البلاد وغيرها من الناس من يأتي أمه يعني يذني بها، ويأتي ابنته، ويأتي جميع المحارم من باب أولى. إن الذي يجرؤ على أن يأتي أمه إنما يجرؤ على أن يأتي عمته وخالته وبقية المحارم، فإن هذه الأمة قد تبعت بني إسرائيل حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي هديهم، حذو القذة بالقذة، حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن، قال فمن، يعني إن لم أكن أعني وأقصد هؤلاء فمن أعني، يعني أنتم تتبعون اليهود والنصارى في كل شيء، في أخلاقهم وسلوكياتهم بل وفي بعض عقائدهم. ولا شك أن هذا قد حدث في الأمة ووقع فيها أيضا، ووقع فيها أيضا. أنا أقول إن الأمة الآن، إن الأمة الآن على غير مثال، وربما وبلا شك أنا مبالغ لأنه لا نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، إن الأمة تحتاج إلى أنبياء يبعثوا من جديد حتى ترد إلى دينها الأصلي، حتى ترد إلى دينها وإلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. إن الأمة الآن تحتاج في كل حي إلى عشرات ومئات من الدعاة في الوقت الذي تكمم فيه أفواه الدعاة، كأن الأمة أريد بها أن تنسلخ من دينها انسلاخا كليا فتكون كاليهود والنصارى، فتكون كاليهود والنصارى في الوقت الذي نرى فيه القساوسة والرهبان يمرحون ويلعبون ويسرحون ويقولون ما يشاءون، ويقولون ما يشاءون. فأليس هذا الوضع جدير بأن يقف كل منا وقفة مع نفسه وأن يتقي الله تبارك وتعالى ربه بأن يرجع إلى دينه وأن يرد إليه ردا جميلا، وأن يدعو إلى الله تبارك وتعالى بالليل والنهار، ولا يكتفي قط إذا كان صاحب درس أو صاحب خطبة، لا يكتفي أبدا بهذا. فإن الكلام كثير وإن الوعظ مبكي في هذه الأيام، ولكنه لا يثمر ثمرته قط. إن الوعظ مثمر في هذه الأيام ومبكي في هذه الأيام، ولكن بعد أن يخرج الموعوظ من المسجد كأنه لم يسمع وعظا، كأنه لم يسمع وعظا ولم ينتفع به قط. وكما قلت من قبل كأنه أراد أن يقول للواعظ هذه بضاعتكم ردت إليكم لا حاجة لنا فيها، لا نحن منكم ولا أنتم منا. الأمة بينها وبين دعاتها هو عظيمة. لماذا؟ لأن الأمة قد تربت على غير أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف ترجع؟ كيف ترجع؟ قال إن بني إسرائيل افترقوا على 72 فرقة ويزيدون عليها ملة. وفي حديث آخر وأمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. فقالوا يا رسول الله وما هي قال الذي أنا عليه وأصحابي انظر إلى هذه الفرق، لأن بعض الناس يتصور أن هذه الفرق كافرة وأن هذه الفرق مخلدة في النار، وهذا فهم خاطئ لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم عليها بالكفر والبروخ من الملة، ولذلك أثبت في أول الحديث أن هذه الفرق من الأمة، فقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي وقال وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار، فكيف تكون هذه الفرقة من الأمة وهي في النار؟ الجواب: أليس صاحب المعصية وصاحب الكبيرة يدخل النار؟ يدخلها ومع هذا لا يخلد فيها، وإنما إذا استحق جزاءه فأخذه في النار خرج منها فدخل الجنة ولا سبيل إلى ضبط النصوص، أي نصوص الوعد والوعيد، إلا على هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فهل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصام وصلى وزكى وحج وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ولكنه هو نفسه لا يعرف المعروف ولا يعرف المنكر فيقع في المنكر وينهى عن المعروف، بل من الفرق الإسلامية أو من الفرق التي انتمت وانتسبت للإسلام فرق كثيرة جدا تفرعت عن الفرق الأصلية، ذكرها ابن الجوزي في كتاب فرق الأمة، وذكرها ابن تيمية في كتاب الفتاوي وغيره من الكتب التي تكلمت عن الفرق. قال: ومن الفرق الإسلامية فرق تفرعت عن الفرق الرئيسية اللي هي 73، تفرقت عنها هذه الفرق خارجة عن ملة الإسلام لم تسلم قط، فهذه الفرق لا تعد من الفرق الإسلامية، لأن الفرق الإسلامية لم يحكم عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر، وإنما حكم عليها بالضلال والانحراف. الذي استحق الوعيد فكلها في النار ولم يقل عليه الصلاة والسلام كلها في النار خالدة مخلدة فيها أبدا، وإنما قال كلها في النار إلا واحدة فلا يلزم من دخول المرء النار الخلود فيها أبدا، وإنما دخول النار والخلود فيها بمعنى المكث الطويل للأبدية ولذلك أنت لو راجعت نصوص القرآن الكريم ونصوص السنة المطهرة لوجدت أن لفظ أبدا خالدا مخلدا فيها أبدا لم يرد إلا في حق الكفار الأصليين أما المسلم المنحرف العاصي الذي أتى الكبائر وانحرف عن المنهج فلا تجد إلا خالدا مخلدا. ومعنى خالد أي ماكث مكثا طويلا لكنه في نهاية الأمر لا بد أن يخرج من النار ويدخل مين؟ ويدخل الجنة. لماذا؟ لأنه قال في يوم لا إله إلا الله ولا بد من هذا التأويل حتى تستقيم النصوص ولا يحصل فيها تعارض ولا تضاد. وقال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل افترقت على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقيل: يا رسول الله وما هذه الواحدة؟ ما هذه الفرقة؟ فقبض يده وقال: الجماعة، فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وعن عوف بن مالك قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار. افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يعني واحدة في الجنة، وهم الذين تبعوا من؟ تبعوا موسى عليه السلام وعملوا بشرعه واهتدوا بهديه واستنوا بسنته قبل مجيء عيسى عليه السلام، و70 في النار. وافترقت النصارى على 72 فرقة فواحدة في الجنة و71 في النار،
والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة. قال الجماعة. وعن أبي عامر عبد الله بن لحي قال حججنا مع معاوية فلما قدمنا مكة صلينا صلاة الظهر بمكة ثم قام فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتاب افترقوا على 72 فرقة، وإن هذه الأمة ستفترق 73 ملة، يعني الأهواء، يعني الأهواء والنحل، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهي الجماعة. ثم قال إنه سيخرج في أمتي قوم يتجارى بهم كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. وإن هذه الأمة يتجارى بها، أي يتمادى بها، يتمادى بها كما يتجارى الكلب بصاحبه. والكلب بكسر اللام هو داء يصيب الكلب، داء يصيب الكلب. شايفين احنا لما بنقول الكلب ده مسعور او كلب غير مسعور، يعني كلب طبيعي يألف ويؤلف، وهناك كلب لا يستطيع ولا حتى صاحبه ان يقترب منه، لان كل من اقترب منه قضمه وقضم لحمه. احنا بنقول عليه الكلب المسعور. معنى كلمة المسعور انه اصيب بداء، بداء في بدنه، هذا الداء يسمى الكلب. ولذلك من الأخطاء الشائعة يقول لك مستشفى الكلب، مستشفى الكلب التي يعني يستشفى فيها من العض، من عض الكلاب، هي أصلا مستشفى الكلب، أي مستشفى المرض الذي تعالج منه هنا، مستشفى الكلب وليس مستشفى الكلب. وكمان يعني من الأمور الظريفة إنه الكلب متشكل هكذا على المستشفى. قلت يعني جابوها منين دي؟ ده كل الناس وكل العالم يقول لك ده احنا هنروح مستشفى الكلب. طب الاطباء اللي ما لهمش علاقه ابدا بالموضوع ولا يعرفوا كاتبين الكلب كاف مفتوحه لم مكسوره، لم مكسوره، يعني جابوها، جايبينها صح. فالكلب داء يصيب الكلب، فان هذا الداء اذا اصاب الكلب في اي مكان يسري في بدنه سريان الشيطان في الدم لا يتوقف حتى يعم البدن كله، حتى يعم الايه؟ البدن كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول الأمة دي لو أصابها داء، لو أصابها داء سيدخل فيها الداء في كل مفصل ومقطع، وقد أصابها. قال إنه سيخرج في أمتي قوم يتجارى بهم، أي الداء والمرض، كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله، إلا دخله. وقال أنس بن مالك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أمتي لا تجتمع على الضلالة. الأمة هنا مقصود بها مين؟ الجماعة. الأمة مقصود بها إيه؟ الجماعة. فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم، فعليكم بالسواد الأعظم. هذا الحديث قد صح من حديث عبد الله بن عمر قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجتمع، لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة أبدا. قال يد الله على الجماعة، فاتبعوا السواد الأعظم، فإنه من شذ شذ في النار، فإنه من شذ شذ في النار. احنا بنسمع كلام كثير من بعض الشباب يقول لك هو الحق فين، احنا مش عارفين نتبع مين، احنا مش عارفين نتبع مين ولا عارفين الحق فين. إنما هذا لتفريطك أنت وتقصيرك بقوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. انظر إلى هذا الحديث العظيم جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لا تزال. طب اللفظ ده مضارع ولا ماضي؟ مضارع، يفيد الاستمرار، مش الفعل المضارع يفيد الاستمرار في الحاضر والمستقبل. لا تزال. ولذلك من أعظم سمات أهل السنة والجماعة أنها أصيلة وحاضرة ومستمرة. يعني أهل السنة أصحاب جذور أصيلة، أصحاب جذور أصيلة،
ثم هم في كل واقع هم السواد الأعظم، كما أن الله قد ضمن لهم البقاء إلى قيام مين؟ إلى قيام الساعة. يبقى دي جماعة صاحبة أصول ثابتة. وديك أنت لما تسأل واحد أنت في جماعة، يقول لك في جماعة كذا، الجماعة دي بقى لها كم سنة؟ بقى لها كم سنة؟ يقول لك ده الجماعة دي أنشئت سنة 20 ولسنة 30 والذي بينهما وما قبل ذلك وما بعد. قل له كل كلام ده لا يلزمنا، لا يلزمنا. جماعة قد ظهرت في هذا القرن، قد ظهرت في هذا القرن، أين هي من سنة 1 هجرية وقبل ذلك؟ أين هي؟ أصولكم مين؟ أصولنا فلان وفلان، ومنهجنا هو الميثاق اللي احنا ماشيين عليه هو ده. موضوع سنة كام ده؟ سنة 1930 و40 و50 و60 و70 وكمان في 90 و98، ده الموديل الجديد محطوط السنة دي بس. ها؟ طب ما ده كمان، ده دي أرض خاوية، ده خراب، لا قيمة لهذا المنهج، لا قيمة لهذا المنهج. ليه؟ لأن قيمة المنهج أن يبدأ قبل الهجرة، قبل الهجرة، يبقى ده منهج ثابت. جذوره هي اللي في السماء، جذوره نزلت من السماء، ما كانتش استنتاج عقلي لواحد من أصحاب القرن ده. يبقى منهج السنة والجماعة هو المنهج الأصيل الذي قد أرسى قواعده النبي عليه الصلاة والسلام. أي منهج بعد كده لا عبرة به ولا قيمة له. طيب، هذا المنهج في كل عصر وزمن ومصر كان له رجال وكان ظاهر وكان هو السواد الأعظم، لا بد وأن يكون كذلك. ومن قال بغير ذلك فقد اعتقد بغير ما أمره النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هو كان ماضي، نعم، وحاضر، نعم حاضر، نعم حاضر، طب مستمر، نعم مستمر، ولا بد أن يستمر. يستمر لإيه؟ إيه الدليل؟ لقوله عليه السلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله اللي هو الساعة. وهم على إيه؟ وهم على ذلك، وذلك اسم إشارة للظهور، للظهور. يعني هم يفضلوا في كل عصر مصر ظاهرين على نفس النهج الأول الذي أرسى قواعده النبي عليه السلام حتى قيام مين؟ طيب هتولي أي منهج من المناهج الموجودة الآن أو قبل الآن أو التي ستستجد في الأيام المقبلة قد شهد له واحد من أهل السنة والجماعة بهذا. ولذلك كل دي استنتاجات عقلية واجتهادات، اجتهادات منها المقبول ومنها المردود. أنما المقبول الذي يجب قبوله ويحرم رده هو المنهج الأول الذي أسسه من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة أبدا. فالأمة المقصود بها مين؟ الجماعة. فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد مين؟ الأعظم. أنا لا عايز أنصح نفسي وإياك نصيحة تانية، نصيحة تانية. الكلام ده للوهلة الأولى في أصول الاعتقاد، في أصول مين؟ الاعتقاد. أنتوا شايفين أبو الحسن الأشعري عليه رحمة الله لما تاب من أشعريته ورجع عنها وصعد المنبر وقال: إنما أخترع من معتقدي كما يخترع هذا السيف من غمده، وأنا على مذهب أحمد بن حنبل. ها؟ طب ليه ما قالش مذهب النبي؟ ليه ما قالش مذهب النبي عليه السلام؟ لأن مذهب أحمد بن حنبل كان أظهر المذاهب في ذلك الوقت، ومذهب أحمد بن حنبل من الألف إلى الياء مستقل من مذهب مين؟ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وقعت الفتنة العظيمة لأحمد بن حنبل وثبته الله فيها، فكتب الله له الظهور والذيوع والنصر والتأييد، فقال: كل من يريد أن يظهر دينه وعقيدته يقول أنا مع مين؟ أنا مع أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه. فهنا الأمة لا تجتمع على ضلالة قط، قط في العقيدة. لابد أن يكون في حجة ظاهرة لله عز وجل. ده أنت لو تصورت أن حجة الله تبارك وتعالى خفت في وقت أو في بلد من البلدان وفي وقت من الأوقات، دي تبقى مصيبة سودة، مصيبة سودة. أن الحق
خفي عن الأمة في مكان أو في زمان، تبقى بلية عظيمة جدا، وأنك قد صدمت بعقيدتك جميع النصوص، بعقيدتك جميع النصوص. بل لابد وأن تعتقد أن حجة الله تبارك وتعالى ظاهرة، وما من وقت وما من مكان إلا ويسخر المولى عز وجل عبدا من عباده لإظهار السنة، لإظهار السنة وإحياء الدين، ولو على رأس كل 100 عام، ولو على رأس كل 100 عام. وهذا وعد من النبي عليه السلام، إن الله تبارك وتعالى يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر إيه. فالأمة مش هتفضل كده تلطش، ولا تفضل في عماية الجهل، يغيب عنها الدين وتغيب عنها العقيدة والسلوك والأخلاق ومنهج النبي عليه السلام طول العمر أبدا. ده على كل رأس، على رأس كل 100 عام يبعث الله تبارك وتعالى رجلا، رجلا يحيي هذا الدين بجميع أوصافه وأركانه وشمائله ومناقبه في قلوب العامة والخاصة. فإذا كانت الأمة أن تنسى، أن تنسى، يبعث الله تبارك وتعالى على رأس 100 سنة من يذكرها ومن يعيدها، فضلا، فضلا أن الله تبارك وتعالى كلف هذه الأمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على خلاف الأمم السابقة. فكان النبي يبعث لقومه خاصة، ولا يكلف واحد من أمته بالدعوة إلى دينه وشريعته، إنما كان ذلك واجب موجوب في حق النبي فقط. أما نحن فإن الله تبارك وتعالى كلفنا بأن نحمل دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام حملا صحيحا، فقال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. يعني أنت كمان مخرج للناس، مبعوث، أيوة أنت مبعوث، مهمتك زي مهمة النبي بالضبط، بالضبط عليه الصلاة والسلام. يعني أنا مكلف أن أدعو الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. نعم، كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. طيب الدين واجب، الدين هذا الواجب لأي أمة سبقت، يهودية، نصرانية، أي أمة سبقت، هل كلف واحد من أمة من الأمم السابقة بأن يدعو بدعوة نبيها؟ الجواب لا. وأما نحن فإننا مكلفون جميعا بأن ندعو الناس إلى الله تبارك وتعالى، وأن نخرج الناس من ظلمات الجهل والكفر والعماية والجهالة والعصبية وغير ذلك إلى الله تبارك وتعالى، إلى النور. لكن لابد أن يكون ذلك بعلم، لابد أن يكون ذلك بعلم، أما بغير علم فلا. فإن من دعا بغير علم فكان ضرره أكثر من نفعه، وكان فساده أكثر من صلاحه. ولذلك يقول المولى تبارك وتعالى على لسان نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على إيه؟ على بصيرة، على علم وعلى فقه وورع وعمل بما تعلمت، وإلا فلا. قال ابن مسعود رضي الله عنه وهو يخطب: يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، عليكم أي تمسكوا بالطاعة وتمسكوا بالجماعة، فإنهما السبيل الأصيل إلى حبل الله الذي أمر به، وأن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، وأن ما تكرهون في اجتماعكم أحب إلى الله تعالى من تفرقكم. يعني خلي بالك الواحد لما بقى مع الجماعة، شوف الفهم الكبير، شوف الفهم العظيم، دول ناس ربهم النبي عليه الصلاة والسلام فكانوا فاهمين القضية كلها. وذلك لما تكلموا: نحن نتعبد بهذا الكلام الله تبارك وتعالى إلى قيام الساعة لحد ما نموت وتفنى الأمة تماما. الكلام ده دين، رغم أنه كلام ابن عبد الله بن مسعود، بيقول: يا أيها الناس عليكم بالطاعة، يحث على طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول، ثم يقول: وعليكم بالجماعة، أي تمسكوا بها، تمسكوا بها. قال: فإنهما السبيل، يعني هما الطريق، وكل طريق غير هذا فإنه ليس بطريق، ليس بطريق. فإنه السبيل الأصيل، فإنهما السبيل الأصيل إلى حبل الله الذي أمر به. قال: وأن ما تكرهون في الجماعة، وأن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. يعني أحيانا الواحد مع أخوانه والدعاء يخالفهم في الرأي، يخالفهم في الرأي، فإذا كان هذا الاختلاف عن دليل واضح ظاهر لا ينبغي الخلاف عليه فإنه على الحق المبين والآخرون على غير ذلك. لماذا؟ لأنه معه الدليل، معه الدليل. أما إذا كان الاختلاف في الاجتهاد، في الاجتهاد والفهم، لا، يبقى الحق مع مين؟ مع الجماعة. وإن كنت أنا أتصور أن الحق معنا مش معهم هم، طيب ما الذي يجب علي حينئذ؟ أنا مخالفكم، كل الناس اللي قاعدة لي أنا مخالفها في مسألة من المسائل. هذه المسألة لابد أن ينبني عليها عمل، عايزين نشتغل. طيب نشتغل بدليل، الدليل موجود، أهل المسجد فهموا منه فهم، وأنا لوحدي فهمت فهم آخر، أعمل إيه؟ لو أنا اشتغلت من دماغي وأنتوا اشتغلتوا بما وصل إليه اجتهادكم من الدليل، هتبقى فرقة قدام الناس كلها، وهيبقى خلاف وشر. تم الذي يجب علي حينئذ، يجب علي أنا حينئذ، يجب علي أن أعمل بعملكم، وإن كنت أنا يترجح لدي غير ما تذهبون إليه. ليه؟ لأن الأصل أنتوا الجماعة، الأصل أنتوا إيه؟ الجماعة. فيجب علي أن أنزل عن عقلي وعن فهمي ورأيي لعقولكم وأفهامكم وآرائكم، لأنكم جميعا على رأي واحد وأنا وحدي على رأي يخالف. انظروا إلى ده مثل يقرب القضية. أنتم تعلمون أن قصر الصلاة في منى وفي مكة في موسم الحج مسنون لكل من كان حاجا، سواء كان من أهل مكة أو من غيرهم. يعني حتى أهل مكة يقصرون الصلاة، نعم يقصرون الصلاة، مع أن منى دي من السفر، ليست سفرا، ولكنها لجل الحديد سفر. طب أهل مكة يقصروا لي سنة رخصة، ولا تزال الأمة سلفا وخلفا يقصرون الصلاة في موسم الحج، صح ولا غلط؟ أه؟ جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه أتم الصلاة فين؟ أتم الصلاة في منى، وخالفه عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود كان في ذلك الوقت إمام مين؟ إمام الكوفة. فأتى حاجا في زمن عثمان فصلى خلفه في مسجد الخيف الظهر أربعا والعصر إيه؟ أربعا. فلما استفتي في ذلك، يا أبا عبد الرحمن أليس من السنة أن نصلي قصرا؟ قال بلى، نعم السنة أنك تصلي قصر. أما أنت صليت لي خلف عثمان أربعا؟ قال الاختلاف شر. قال الاختلاف إيه؟ شر. لو أنا مكان عبد الله بن مسعود هقف في زاوية من زاوية مسجد الخيف وهجيب كرسي واقف عليه، أيها الناس هلموا، أنتوا عارفين الحكاية كيت وكيت وكيت، والنبي قصر وعثمان وبكر قصر وعمر قصر، خدت بالك؟ والراجل ده أنتوا قصرتوا وراه ليه؟ الراجل ده مبتدع، وأرجو ألا يصلي أحد خلفه بقية الأيام، إحنا لسه قاعدين هنا أربعة أيام، مش دي مراسم الحج؟ أيام التشريق لسه، ده الكلام ده في أول يوم ولا خمس أيام قدامنا كمان. فلا تصلوا أبدا، والدليل كيت وكيت وكيت، وعند البخاري وعند مسلم وعند الكلام ده كله، مش أنا محق فيه ولا أنا جايب من عندي، أنا محق فيه، لكن أنا محق فيه في هذا الوقت بالذات وفي هذا المكان بالذات. طب لو كان عبد الله بن مسعود عمل كده، أنتوا تتوقعوا إيه؟ إيه اللي كان ممكن يكون؟ تبقى فتنة عظيمة جدا في موسم الحج، ربما انشغل بها الناس وتركوا إيه؟ الفريضة، وتركوا مين؟ لكن شايف الحكمة بتاعت عبد الله بن مسعود؟ عشان ما تتصورش يا حبيبي إن أنت لما يكون معاك دليل يبقى أنت على الحق المبين، لا، ده لابد من فهم الدليل ده على منهج السلف، تشوف السلف برضو فاهم منه إزاي وطبقوه إزاي. الواحد فينا لما بيقف على دليل بيقول بس ده أنا وقعت على الغنيمة الباردة والفريسة اللي هي اللي بقى أقدر أحرج فلان وفلان وأرد على ابن تيمية وأرد على ابن القيم. لا، ده مش دين، ده دين السفهاء، دين العيال، دين الذين أخذوا دينهم عن عقولهم وعلى كتبهم ومن صحائفهم. أما أنك أنت تربيت على أيدي الرجال وأيدي أهل العلم فلا هتجد غير ده. المنهج مش هيكون ده أبدا، لابد أن يكون شيئا آخر. عبد الله بن مسعود ترك النصوص الصريحة الصحيحة وتابع عثمان بن عفان. عشان إيه؟ عشان درء المفاسد مقدم على جلب مين؟ المصالح. وعشان إن من أعظم أغراض الشريعة أنها أتت للحفاظ على المال والحفاظ على العرض والحفاظ على البدن. طب لو ما خدناش برأي عثمان بن عفان في الظرف ده هيحصل إيه؟ هيحصل إهلاك وإفساد لكل ده، لكل ما أتت به الشريعة من المال والعيال والدماء والأرواح. صح والغلط فعدها بخير، عدها بخير، وبعد كده تفهم هو في المدينة مع مين؟ مع عثمان بن عفان. فرجع عثمان إلى رأيه ومشت الأمور عادية جدا للأمة. إيه يعني؟ إيه يعني لما يكون النبي عثمان سن لنا أربع ركعات، سن لنا ركعتين تصلي لنا أربعة، إيه المشكلة يعني؟ ما فيش مشكلة ولا حاجة. خاصة مذهب جماهير أهل العلم أن قصر الصلاة ليس بواجب بل هو مسنون، إلا ما كان من أبي حنيفة فإنه قال القصر واجب. القصر إيه؟ واجب. فلما نأخذ ياخذ مذهب الجمهور، بمذهب الجمهور فإنه والله عصمة، والله ما رأينا في مذهب الجمهور قط إلا العصمة، إلا العصمة. حتى في الفروع، نعم حتى في الفروع، يعني لما يجوا عشرة من الأئمة يجمعون على رأي واحد ولو في فرعية من الفروع الفقهية مش العقائدية، الحمد لله تبارك وتعالى جميع أئمة الدين مجمعون على العقيدة، إلا ما كان من بعض مسائل الخلاف في مسائل معلومة معدودة سنتعرض لها بإذن الله تبارك وتعالى، والخلاف فيها لا يبدع به المخالف. كمثلا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لله عز وجل في ليلة الإسراء والمعراج. السلف نفسهم اختلفوا فيها، فمنهم من قال رأى محمد ربه، ومنهم من قال أن يراه نور، إنه نور سبحانه وتعالى. ماشي. فالمسائل دي لو قلت بها إن محمد رأى ربه أو قلت إنه لم يرى ربه فإن لك فيها إيه؟ سلف من الصحابة رضي الله عنهم، ابن عباس وعائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. فلو اعتقدت أنه قد رأى أو اعتقدت أنه لم يرى فهل تبدع بذلك؟ هل تبدع بذلك؟ لا. يبقى المسائل التي اختلف فيها أهل العلم لا يبدع فيها إيه؟ المخالف، لا يبدع فيها المخالف. ولكن كيف لي النجاة؟ كيف أنجو؟ تنجو؟ نعم، باتباع السواد الأعظم، باتباع جماهير علماء الأمة، باتباع جماهير علماء الأمة في الاعتقاد وفي الفروع. وفي الفروع فإن اتباعهم عصمة ونجاة. ولذلك روى سعد بن حذيفة قال سمعت أبا عبد الله اللي هو أبوه يعني حذيفة بن اليمان قال سمعته يقول والله ما فرق رجل من الجماعة شبرا شبرا وكان يشبر بإصبعه، والله ما فرق الجماعة رجل شبرا إلا فارق الجماعة، إلا فارق الأمة وخالفها. وقال المسيب بن رافع سمعت أبا مسعود حين خرج فنزل في طريق القادسية فقلنا اعهد إلينا فإن الناس قد وقعوا في الفتنة، فإنا لا ندري أن ألقاك بعد اليوم أم لا. عبد الله بن أبو مسعود البدري لما أخذ في طريق القادسية يعني يترك البلاد ويذهب إلى القادسية لأجل تلك الغزوة، فقالوا يا أبا مسعود اعهد إلينا يعني انصحنا أوصنا فإنا لا ندري أن ألقاك بعد اليوم أم لا، لعلك تموت في هذه الواقعة. فقال اتقوا الله واصبروا، اتقوا الله واصبروا. شايف الوصايا؟ اتقوا الله واصبروا. والله تبارك وتعالى يقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم. إيه؟ ما هو ده؟ هو ده السلاح والله الذي يفرس العدو، أن تصبر عليه، أن تصبر عليه. إن أعظم ما يريح العدو أن ترد عليه، وإن أكثر ما يجعله يشتاط غضبا وحنقا وبغضا ألا ترد عليه، ألا ترد عليه. أعظم إهانة لعدوك ألا ترد عليه، وهو من الصبر الذي تعبد به الله تبارك وتعالى. قالوا اعهد إلينا فإن الناس قد وقعوا في الفتنة فإن لا ندري أن ألقاك بعد اليوم أم لا. فقال اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، أو يستراح من فاجر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مستريح ومستراح منه، مستريح ومستراح منه. قال يا رسول الله ما مستريح وما مستراح منه؟ قال إن العبد المؤمن إذا مات استراح من الدنيا وتعبها ونصبها. وإن العبد الفاجر إذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، حتى الأرض اللي بيمشي عليها، حتى الأرض اللي بيمشي عليها تستريح منه. الناس الموحدين لما بيتعرضوا للفتنة من الفتن لا يصبرون، وإن صبروا يصبروا بشكوى، كأنهم يتسخطون على الله عز وجل وعلى أقداره، ويتمنون أن لو يتمكنوا فينتقموا. ألا تظن يا عبد الله أن ما عند الله أشد وأقوى، وأن عذاب الله تبارك وتعالى أعظم من عذابك؟ فسلط لسانك في الثلث الأخير من الليل، اجعل بينك وبين عدوك الثلث الأخير من الليل، أوكل ربك في هذه القضية وفي هذه الحرب الضروس أن ينتقم لأهل الإيمان ولأهل التوحيد. أما أن تجعل الانتقام إليك أنت فإنك قد أوكلت الأمر إلى نفسك، وأنت ضعيف وأنت هزيل لا تملك نفعا ولا ضرا. قال: اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح بالفاجر، وعليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع أمته على الضلالة. لا، الأخ يصبر شوية وبعدين لا يطيق الصبر فينصرف، يبدأ الأخ ينسلخ من دينه وحده بوحده، ويظن أن ما ينسلخ منه شيء يسير. ربما يكون كذلك في أول الأمر، ولكن مآله إلى أن ينسلخ من أصل اعتقاده. الأخ يتعرض لضرر أو لمكروه فيبدأ يحلق لحيته، فتجره اللحية إلى معاصي كثيرة، حلق اللحية يضره إلى معاصي كثيرة، ثم يبدأ ينسلخ من الجماعة، وربما قبل هذه ينتقل من مسجد السنة إلى مسجد البدعة، فيفقد طعم الصلاة وحلاوة الصلاة ومذاق الصلاة، ويفقد فيها الخشوع، ثم يشعر بالضجر والضيق، فيقول: صلاتي في بيتي خير من صلاتي في هذا المسجد، فيصلي في بيته عند كل أذان، ثم يبدأ يتأخر واحدة في واحدة في واحدة في واحدة، حتى يصلي الظهر في حلق العصر والعصر في حلق المغرب، ثم ينام عن الفرض فيصلي الاثنين والثلاث والأربع بل والخمس قبل أن ينام واحدة فواحدة، ثم يترك السنن، ثم يترك قيام الليل، يبدأ ينسلخ واحدة بواحدة، لأنه سلم زمام الأمر إلى الشيطان من أول الأمر، فإنه لا يدل على خير وإنما يدل على كل شر. ولكن الأخ لو اتقى الله وصبر ووضع يده في يد إخوانه فإن الله تبارك وتعالى يثبته، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإن رأى من المرء صدقا وإخلاصا وصبرا ثبته وأيده، وإن رأى منه إعراضا أوكله إلى نفسه، ومن أوكل إلى نفسه هلك. قال أبو وائل عن أبي مسعود البدري قال: خرج معه أصحابه يشيعونه حتى بلغ القادسية، فلما ذهبوا يفارقونه قالوا: رحمك الله، إنك قد رأيت خيرا وشهدت خيرا. يعني أنت أدركت الخير كله مع النبي عليه الصلاة والسلام وأصحاب الكرام الكبار، حدثنا بحديث عسى الله أن ينفعنا به. قال: أجل، يعني أنا سأحدثكم وأنتم قد طلبتم مطلبا عظيما. قال: نعم، رأيت خيرا وشهدت خيرا، وقد خشيت أن أكون أخرت لهذا الزمان لشر يراد بي. أنا خايف من بقاء حياتي فيكم أن ده يكون لشر أريد بي. فاتقوا الله وعليكم بالجماعة، فإن الله لن يجمع أمة محمد على ضلاله، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. شايف النصيحة موجزة، ولكن والله عليها مدار الدين ومدار الاستقامة. وقال حذيفة عند الموت: رب أيام أتاني فيها الموت وأنا كاره له، فأما اليوم فقد خالطت أشياء لا أدري على ما أنا منها. قال: وأوصى أبا مسعود فقال: عليك بما تعرف ولا تتلون في دين الله عز وجل، لا تتقلب،
كل يوم تبقى في حالة شكل، كل يوم تبقى في معصية شكل، لأنه من شأن الطاعة أنها تسلم إلى طاعة أخرى، ومن شأن المعصية أنها تسلم إلى معصية أخرى. كلما تفرط في شيء صغير يجرك هذا الشيء ويسلمك إلى شيء آخر، إلى شيء آخر. فإذا كنت في صلاة سلمتك هذه الصلاة إلى صيام، والصيام إلى زكاة، والزكاة إلى أمر بالمعروف، والأمر بالمعروف إلى العمل به، والعمل به إلى النهي عن المنكر، والنهي إلى الانتهاء عنه، لأن أنت في صراع مع نفسك. فكلما كنت في طاعة فكرت في غيرها فأسلمتك إليها، وإذا كنت في معصية أسلمتك إلى ما بعدها. فكما أن الطاعة تجر إلى مثلها فكذلك المعصية تجر إلى مثلها. عن عمير بن هاني أن معاوية بن أبي سفيان خطبهم فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال من أمتي أمة قائمة. خلي بالك، لا تزال من أمتي، ومن تفيد إيه؟ التبعيض، يعني لا يزال بعض هذه الأمة قائمة بأمر الله لا يضرهم خلاف من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وده لازم يكون في اعتقادك أن المخالف لك إذا كنت من أهل الحق لا يضرك ولا يؤثر فيك، ولا يؤثر فيك. المشكلة أن الكلام ده عقيدة، الكلام ده اعتقاد، مش كلام كده بنقوله فضل مجالس أخواننا. فكونك تعتقد أن الحق معك، أن الحق معك، ولكن هذا الحق متأثر بالمناوئين والمخالفين لك، هذه بلية عظيمة. يعني الله تبارك وتعالى جعل لك 1000 سبيل لتبليغ دينه. أنت متصورين أن الدعوة لله لابد أنها تكون في المسجد؟ لابد أن تكون في المسجد؟ أبدا. طب ممكن درس زي ده حضر العشرات وربما زادوا عن 100، لا يستفيد واحد بكلمة مما قلتها؟ ممكن. وممكن تذهب أنت بحديث واحد، بحديث واحد لرجل في بيته فينتفع به انتفاعا عظيما لو أتى إلى المسجد 100 عام، 100 عام لا ينفعه هذا المجيء، أي لا يتعلم منه. لست أعني ألا تأتي المسجد، ولكني أقول إن الدعوة الفردية أحيانا تكون أبلغ وأكثر تأثيرا وأعمق في قلوب المد في قلب المدعو من الدعوة إيه؟ الجماعية. والواحد لما يكون قاعد في وسط الناس أول شيء بيحطه في ذهنه إن الرجل اللي بيتكلم ده بيكلم الناس دي، وينسى إن هو بيكلمه هو. لكن لما يكون أنا وأنت في البيت يبقى الكلام مباشر لك أنت، أنا لا أعني به أحد غيرك، صح؟ فلذلك يعني يفتح مسامعه وقلبه لاستيعاب الكلام والرد والمناقشة والأخذ والعطاء، فينتفع بالدعوة الفردية أكثر من الدعوة الجماعية. الواحد منا إذا تصور أن وقفه في مسجد أو في مؤسسة شرعية أو دعوية أو غير ذلك هذا هادم لدعوتي؟ لا والله ما هو هادم، ولكن الله تبارك وتعالى ينفع بالدعوة في كل زمان ومكان، في الشارع، على المقاهي، في الأسواق، في الخمارات والحنات، ينفع الله تبارك وتعالى بها أخوانا أبدا. ولكنك لا تكسر، إذا وقفت هنا فإن هناك مفتوح، والعكس بالعكس. قال المغيرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال ناس من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. الحديث عند البخاري ومسلم. وكذلك ورد من حديث عمران بن حسين: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال، حتى يقاتل آخرهم إيه؟ الدجال. نعم. وفي حديث يزيد: ظاهرين على من ناوأهم، يعني من حاربهم وخالفهم، حتى يأتي أمر الله وينزل عيسى بن مريم، وينزل عيسى بن مريم، يعني الأمة دي والجماعة جماعة مباركة إلى أن يرث الله الأرض من عليها. إذن فلما ترغب عنها ولما تزهد فيها؟ وعن سعد بن أبي وقاص قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الدين عزيزة إلى يوم القيامة. شوف الزيادة دي، دي زيادة تدل على أن أهل السنة هم اللي في عزة، هم اللي في عزة، لأن قد استمدوا عزتهم من العزيز تبارك وتعالى. ما أنت كونك قد تمسكت بالكتاب، بالكتاب وبالسنة، فمن تمسكك أو فمن ضمن تمسكك بالكتاب أن الله تبارك وتعالى هو العزيز الذي أنزل الكتاب. فقد بعد تمسكك بكتاب السنة تستمد عزتك من عزة العزيز تبارك وتعالى، إنما غيرك الذي ناواك وخالفك وحاربك وجاهدك استمد عزته منين؟ منين؟ فإنه لا عزة له، فإنه ذليل وإن كان في الظاهر أنه إيه؟ عزيز، وإن كان في الظاهر عزيز فإنه من أذل القوم وأحقر القوم، وإنه لا خلاق له ولا نصيب لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه لا عزيز له يستمد منه العزة. وأما أنت فإنك تستمد عزتك من عزة الله، وقوتك من قوة الله، ونصرك بتأييد الله، أما هو فإنه لا ناصر له ولا مؤيد له ولا عز له. نعم. وعن معاوية بن قرة قال: سمعت أبي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال ناس من أمته منصورين، منصورين. وهذا أيضا أحد السمات، أنهم المنصورين حتى وإن كانوا يداسون بالأقدام والنعال، حتى وإن كانت بيوتهم اسطبلات برضو هم المنصورين وهم الأعزة برضو. لا يزال ناس من أمته منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. وجابر بن عبد الله يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذا الحديث ثبت من غير طريق، طريق جابر وأبي هريرة وغيرهم. فطوبى للغرباء قيل هي شجرة في الجنة عظيمة لا يدخلها ولا يأكل منها إلا الغرباء، إلا الغرباء. وهذا الحديث له فقه طويل وقصة عظيمة جدا ينبغي طرحها في محاضرة خاصة، ولعل ذلك يكون في درس الجمعة القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسأل البعض عن العصاة الموجودين من أهل فسق وفجور، هل هم من عصاة أهل السنة لأنهم بيختلفون معهم في العقيدة حتى يخرجهم من هذه الفرقة، أم هم خارجين عن هذه الفرقة؟ لا شك أن أصحاب الكبائر، يعني لما نقول أصحاب المعاصي إنما ينصرف الذهن إلى الكبائر، إلى الكبائر. وفي الحقيقة أن أصحاب الكبائر إذا لم يخالفوا أهل السنة في أصول معتقدهم فإنهم من أهل السنة، فإنهم من أهل السنة مع ارتكابهم لهذه الكبائر والمعاصي، فإن الكبائر لا تخرج الرجل عن حد اعتقاده إلا إذا صرح بأنه يعتقد غير معتقد أهل السنة والجماعة. أنا عايز أقول لو أن رجلا من أهل السنة والجماعة وقع في كبيرة من الكبائر، هل يخرجه ذلك عن حد أهل السنة والجماعة؟ هل يخرج من الفرقة الناجية؟ الجواب لا. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام أقام الحد على أناس قد زنوا وسرقوا، ومع هذا لم يحكم عليهم بإيه؟ بأنهم قد خرجوا من هذه الفرقة، بل صلى عليهم، صلى عليهم لما ماتوا ودفنهم ودعا لهم، وقال عن ماعز الأسلمي: إني لأراه الآن يسبح في أنهار من الجنة مع النزاني، مع النزاني. وقال عن المرأة الغامدية إنها تابت توبة، لو تابها 70 من أهل المدينة لوسعتهم، أو لو تابها صاحب مكسن، صاحب مكسن لتاب الله عليه. فإن أصحاب الكبائر، أصحاب الكبائر لا يكفرون بها ولا يخرجون بكبائرهم عن معتقد أهل السنة والجماعة. ما الدليل على أن المسافر ليس عليه جمعة؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة، ليس على مسافر جمعة. وهل يسن للمرأة الغسل إذا ذهبت الجمعة؟ نعم، يسن للمرأة إذا ذهبت إلى الجمعة أن تغتسل، إلا ما كان بابن حزم رحمه الله تعالى أنه حمل أحاديث غسل الجمعة على من أدرك اليوم لا من أدرك الصلاة،
وقد انفرد الإمام بهذا الفهم دون بقية فهم الأمة. يعني فقهاء الملة قالوا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل من بلغ سن الحلم. غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قالوا هذا الغسل يسن في حق من وجبت في حقه صلاة مين؟ الجمعة، وآتى إلى المسجد. ابن حزم قال الحديث لا يقصد به إتيان المسجد والصلاة، ولكن كل من أتى عليه يوم الجمعة وهو حي وجب أو وجبت في حقه وجب في حقه الغسل، لأنه كذلك الغسل عنده واجب وليس مسنونا. ولا شك أنه قد خالف في ذلك جماهير العلماء أن المقصود بالغسل إتيان الصلاة وأنه مسنون وليس واجبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن لم يغتسل فلا حرج عليه، وفي رواية ومن لم يغتسل فيجزئه الوضوء، يعني يكفي الوضوء. هل يجوز لي أن أخذ مصحفا من المسجد وهو وقف لله تعالى إلى البيت لأقرأ فيه؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز، لأنه الرجل الذي أوقف المصاحف في المسجد، ودي جملة تحفظها، الوقف على شرط الواقف، الوقف على شرط الواقف. يعني تصور لو كل واحد أجاز لنفسه أن يأخذ مصحفا من المسجد ليقرأ فيه في البيت، ويقول لك يا أخي المسجد ده يعني مشاع لجميع المسلمين، فتصور لو كل واحد من الموجودين ده رخص نفسه في هذا، هل يبقى في المسجد مصحف واحد؟ الجواب لا، الجواب لا. طيب واللي جه بعدك وعايز يقرأ يعمل ايه؟ فلا يجوز صرف الوقف في غير الباب الذي أوقفه عليه صاحبه إلا بشرطين. الشرط الأول إذن الواقف الأصلي، والشرط الثاني إذا استغني عن هذا الوقف تحت أي ظرف من ظروف الاستغناء. إزاي؟ مسجد مثلا كل ما فيه موقوف عليه، إذاعة وفرش وكتب ومصاحف وغيرها، كل هذا وقف على هذا المسجد. هذا المسجد ده احنا عايزين نهده وخلاص، ما عندناش هنبني مسجد. طب الحاجة اللي فيه نوديها فين؟ نبيع ونحط فلوسها في جيبنا؟ مش من حقنا، ده مال وقف لله عز وجل. يبقى ينتقل الى مسجد اخر، ينتقل الى مسجد ايه؟ الى مسجد اخر. طيب شيء في هذا المسجد وقف على هذا المسجد، لكن ليس هناك مانع عند الواقف ان ينتقل هذا الشيء الى اي مسجد اخر، وهذا الشيء الموقوف على هذا المسجد لا حاجة للمسجد فيه في الوقت الذي يحتاج المسجد المجاور الى هذا الشيء، فيجوز نقله اليه ايضا. انما انك انت تاخذ مصحف من المسجد، طب افرض انت مت يا حلو بعد ما اخذت المصحف من المسجد والمصحف ده في بيتك، من يرجعه الى مكانه الاصلي؟ من يرجعه؟ لا احد، وربما انت لم تخبر احدا انه يؤدي الامانة الى اهلها، فلا يجوز اخراج الوقف عن محل الوقف الا باذن. خطبة الجمعة القادمة ان شاء الله في المسجد هنا، الأخ بيسأل يعني عن خطبة الجمعة القادمة هنا في المسجد بإذن الله. إفادة عن صحة الأحاديث الآتية، سلمان منا آل البيت، مش احنا في الدرس الماضي قلنا كلام ده؟ سلمان منا موقوف على مين؟ موقوف على علي بن أبي طالب، ضعيف مرفوع. وحديث رحم الله امرأ عرف قدر نفسه حديث، هو كلام الناس وليس حديثا. ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، حديث صحيح. وأن النبي عليه الصلاة والسلام ألقى عباءته على فاطمة وعلي والحسن والحسين رضي الله عنهم وقال هؤلاء هم أهل بيتي، حديث صحيح. فالأمر يحتاج إلى بسط وليس هذا وقته. قولوا قبل هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.